الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله عايزين بس زي ما قلت في المحاضرة الأولى نبين إزاي نستفيد من العلم ده بشكل عملي، لأن مش هما اديكي الكتاب وتذاكريه وتنجحي ويجي بعد كده كم شهر وننسى، لا أنا عايز العلم يفضل معاكي دوما. ففي كده اقتراح ربنا من عليا بيه وألهمني ليه، انه هنجيب مصحف في تفسير، مصحف تفسير ابسط مصحف في تفسير على منهج السلف ومش تأويل، المختصر في تفسير القرآن. ده كتاب قد هتمسكيه في ايديك قد المصحف اللي انت بتقرأي منه اكبر شوية، يعني ده لازم هنجيبه. خلاص، المختصر في تفسير القرآن ده مجموعة من علماء السعودية القائمين على مركز تفسير في القرآن، مركز كبير جدا طبعا، الحقيقة عاملين شغل رائع، ويعني الحقيقة أسأل الله يقبلهم. فمن ضمن الأعمال الجميلة اللي عاملينها المصحف المفصل فيه التفسير، هتفتح الآية لو الكاميرا كانت موجودة كنت هاريكو، لكن هيبقى كالآتي: الكلام القرآن وجنبه التفسير. ليه أنا بقولك هاتي المصحف كده؟ يعني ليه المصحف ده من دون التفسيرات؟ أولا عشان تقدري تشيريه، لأن هو ده اللي هتقري منه الورد بتاعك، وهو ده اللي هتصلي منه قيام الليل، وهو ده اللي مش هتسيبيه ايديكي خالص، مراجعة وقيام ليل والورد بتاعك. ليه؟ عشان كل ما تمري على الآيات تسترجعي معنى الكلمة فتثبت في دماغك. واضح؟ لأن أنا مهما أقول لك الكلام بتاع النهاردة سمعتيه أنت حافظة دلوقتي، الأسبوع الجاي أنا أقول كلام على كلام اتنس، طب بعد شهر، طب بعد ما خلصي كتاب 700 صفحة، هو ده اللي بيحصل، العلم بيروح. لا أنا عايزة نحفظ العلم، طب إزاي؟ هنيجي دلوقتي مثلا هو بادئ المصحف كتاب التفسير كأي كتاب، بادئ بفتحة الكتاب والكلام، فهيبقى جنبك هنا كده شايف عشان في الكاميرا الناس اللي بيحضروا معانا فوق، ها الآيات القرآنية وجنبه التفسير. التفسير المكتوب في الجنب ده انا مرفع البتاع اهو كده الكاميرا جايبه. طيب اللي انا المصحف اهو الآيات القرآنية جنبها ايه؟ تفسير الآيات بتاعت نفس ده. المصحف ده مستو ايه؟ المفسر ده اللي هو مختصر في تفسير القرآن، اكتب اسم الكتاب. انا قررته السنة دي على اولى معهد رحمة، انا قصده ليه؟ لانه لقيته بسيط جدا وسهل وهينفعك في حاجات. احنا قلنا الكلام القرآن كلمات القرآن على قسمين، قسم للكلمة بسيطة، وقسم التاني الوجوه والنظائر اللي احنا بنتكلم فيه. بالنسبة للكلمة البسيطة هتلاقي هنا اللي هو بديك الكلمة ومعنى تفسير بسيط، يعني بحيث عامل ايه؟ الصفحة متفسرة فيها الصفحة، ما بينقلش، خلاف تفسير السعد والتفسيرات اللي هي مبسطة لكن كبيرة. يعني لو جيت مثلا هنا فتحت الكتاب كاتبها ايه؟ على يمين، على الشمال التفسير بتاع في نفس الصفحة، ما بيعديش، نادرا ما يعدي. يعني تفسير الآيات بتبقى موجودة على الجنب. هتنفعني في الكلام ده وانت بتقرأي، ها؟ يقنون في آية 3 في سورة البقرة، هتنبص على رقم 3، يقنون الذين يؤمنون بالغيب يجيب لك المعنى. فهمتي قصدي؟ يعني الكلمة ومعناها. يبقى انت خلصت من القسم الأولاني اللي أحيانا رغم انك انت تكوني قطعت بعن في العلم، ورغم انك تكوني بقالك فترة ومنتقل وتقرأ القرآن، لكن أكيد زي النهاردة مثلا ايه فتولى بركنه، كلنا كنا فاكرين الركن يعني الركن، ازاي؟ ما هتيجي بقى تعدي على المصحف هنا يقولك لا ده الركن معناه كذا، تبقى تسترجعي معاك الكلمات اللي ممكن تخفى عليك رغم انك كان عندك علم وانك بتدرسي بقالك سنين. ده القسم الأول، يبقى احنا كده عرفناه. انا مش هستخدم منه تفسير، اصحي معايا، انا مش هقول لك الكتاب ده ناخد منه تفسير، مش عايز تفسير، تفسير بسيط جدا ينفعكيش كطالبه علم ولا معلمه، لا انا عايز احقق اول حاجه في علوم القران الوجوه والنظائر، والقسم الاول هو المعاني. المعاني عرفناها خلاص، الايه جنبها معنى الكلمه انتهينا. طيب القسم الثاني الوجوه والنظائر هنتعامل معاه ازاي؟ انا قلنا ان احنا عندنا 324 كلمه لها وجوه ونظائر في القران، بيحوي القرآن عليه 300. طبعا بكتاب ابن الجوزي، لكن يعني خلينا في اللي هو عمله حلو قوي، يعني ما نمشي بدور كده كويس، يعني ممكن هتلاقي حاجات اوسع لكن فيها تنطعات مش مقبوله. عشان كده قلت لك افضل كتاب في الوجوه والنظائر هو كتاب ابن ايديك. طيب ده كده احنا خلصنا في الـ في الـ في الـ في القصه الاول. طب هقفل بقى المصحف دلوقتي او كتاب التفسير، وهقول لك ازاي هنشتغل في القسم الثاني دلوقتي. هنفتح كده مع بعض الكتاب، اول الكتاب صفحه 85. اول حاجه كل الفتره كانت تحقيق المحقق اللي هو الشيخ او الطالب العلم اللي بيجهز الرسالة بتاعته بيتكلم عن وجوه النظر. بداية الكتاب من صفحة 85. جميل؟ وبيقول انه كل باب هو قسم الكتاب على ابواب. حرف الالف مسميه باب. حرف مثلا الاتباع بيقول عليه باب. اخلد باب. ازنى باب. كل حرف فيه الف. والكلمات اللي متعلقة بالالف مقسمة الى ابواب. فمثلا بيجي يقول لك باب الاتباع. مثلا اول حاجة بيقول باب الالف. باب الالف باب فيه كام؟ بيقول 56 باب. الالف فيه 56 باب. منها الاتباع، منها اخلد، منها ازنى، منها استطاع، منها خلاص؟ نعم. فهم قسمها. فأول حاجة هنا في الكتاب يا جماعة معلش نركز عشان إحنا مش لوحدنا. إحنا مش لوحدنا. طب أعمل إيه؟ صوت؟ مش واصل؟ ودني مش قادر، عندي أكتر من كده. مش قادر. طيب. كده سمعين؟ ما هو مفروض احنا مع بعض موبايلات وبنشوف الصوت مش بنتكلم مع بعض من ورا البيبان. صبر جميل. فال ال ال الابواب اللي في حرف الالف 56 باب. ال 56 باب يعني 56 كلمه، كل كلمه لها وجوه. هذه الكلمه لها نظائر، لها وجوه. هو جايبها زي ما قلنا نظام عشان تمشي، عارفه الكتاب ماشي ازاي، بيجيبها في المعنى اللغوي وبعدين في القران. خلاص. طيب هنمشي شويه وبعدين اقول لك هعمل ايه في كتاب التفسير اللي المفروض هنشتريه المره الجايه. هثقل عليكم في الكتب ماشي في البدايه، بس ان شاء الله يبقى فيه نفعه. اول حاجه قال في الباب ده، قال باب الاتباع. باب الاتباع، الاصل في الاتباع ان يقفي المتبع اثر المتبع بالسعي في طريقه قد يستعار في الدين والعقل والفعل. واحده واحده بقى، وكلمة الاتباع ان المتبع بيقف اثر المتبع. خلاص، ده معناه واحد بيتبع واحد، يعني واحد بيتتبع اثر. وبعدين بيقول قد يستعار في الدين والعقل والفعل. قد يستعار، قد للتقليل عامه، لكن يستعار لا، اقف عندها. ليه؟ لان احنا اتفقنا معانا اللي حضروا معانا في العقيده السفرنيه، بينا في بحث من المباحث ان لا مجاز في القرآن، وان القرون الاولى المفضلة لم يعرفوا المجاز، لان كلمة مجاز معناها ان يستعمل الكلمة في موضع لغير الذي يدعى اليه، تستعار الكلمة او تستعمل في موضع الذي لم تدعى اليه فيه. يعني ايه؟ يعني هجيب كلمة اسد واستعيرها واستخدمها على رجل الشجاع، هي ما وضعت كلمة اسد لرجل الشجاع، فدي هنا تبقى ايه؟ استعارة او مجاز على شجاعه الرجل. الكلام ده مرفوض عند القرون الاولى الثلاثه المفضله بما فيهم الصحابه. طبعا الصحابه ونزلوا لغايه 300 سنه ما كانوش يعرفوا الكلام ده خالص، واللي عرفوه قله من العلماء، واثبتنا بالتحرير المساله وبالادله ان الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد لم يعرفوا المجاز. وعلى راس الائمه الشافعي اللي تكلم في اصول الفقه، واول من صنف في هذا الباب العظيم اصول الفقه، معلوم انه الشافعي، كتاب الرساله صنف فيه واسس فيه تاثير عالي، ويعني العلماء من بعد كلهم عالى على الشافعي في هذا الباب. جميع العلماء من بعد الشافعي عالى عليه في باب اصول الفقه. طيب الشافعي لما اسس واصل وصنف هذا الكتاب العظيم كتاب الرساله اللي هو بيحوي اصول الفقه، وبعد كده العلماء توسعوا بقى كله على حساب الشافعي اللي هو اول من اسس فيه، ما تكلم فيه عن المجاز ولا ذكر مجاز قط. فنعلم انه ما فيش مجاز طبعا في الصفات ده نمره واحد كده، لما ندخل في تاويل زي امال ايه اللي خلى موضوع المجاز يدخل على اللغه العربيه؟ ايه اللي ادخل هذا اللفظ على اللغه العربيه؟ المتاخرين تعرفين اشاعره ظهروا في اخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع. لما ظهر المتاخرين من اشاعره وغيره بقى والجهميه والمعتزله وكده، وقبلهم طبعا كانت جميع معتزله، لما ظهر هؤلاء الفرق الضاله منهم الجهميه والمعتزله وبعدين تبعهم الاشاعره على بعض معتقداتهم واعتقاداتهم، ايه اللي حصل؟ بدأوا عايزين ينفوا صفات الله، فادخلوا المجاز. قال لك يبقى ده مجاز، يبقى ده استعاره، عشان يقول لك اليد مش يد، لا دي مجاز عن القدره، ونزوله مش نزول لكن ده نزول الملائكه، والقوه يعني اليد يعني النعم، وهكذا عايز يأول في صفات الله، فاضطر يلجا لكلمه مجاز. المجاز هو استعمال لفظ غير مواضع عليه. مين قال لك ان العرب اجتمعوا كلهم في ساحه واحده وقالوا يا جماعه انا هنحط كلام تعريف كده ناخدها بالعقل قبل الادله؟ هل ممكن يعقل ان العرب اجتمعوا في ساحه واحده كل العرب كل البشر وقالوا احنا هنقول اسد
للحيوان بهيمة وأسد تستعان لرجل الشجاع. هل يعقل إن كل بني آدم اجتمع واتفقوا على هذا الكلام؟ حد يقول الكلام ده؟ طبعا على كلامه إنه استعمل لغير ما وضع عليه. مين اللي وضع عليه؟ الله سبحانه وتعالى معلم آدم الأسماء كلها وعلمه أسماء الأشياء والأشياء اللي هو يحتاجها، يعني اللي هو يحتاجها في وقته ويحتاجها الأمم، فتعلموا. فلغات العرب معروفة وكثيرة جدا، ها؟ ما حد قال بهذا الكلام، لا شعراء العرب المتقدمين ولا المتأخر ولا أهل الفقه والحديث ولا أهل العلم. مين اللي بدأ يستعمل لفظ مجاز ودخل مجاز على فاكرين مرة فاكرة لما قلنا القرآن اللغة العربية على حاجتين، لغة الأعاجم ولغة اللغة العربية اللي هو أصحاب الذوق العربي والأعاجم اللي هم خدوها بالقوانين، فاكرين؟ وقلنا منهم الجرجاني الوضع اللي مسألة الإعجاز وما يتكلم وما يتكلم في اللغة وما يحط قوانين وما طيب. يبقى إذا هم أصل العرب ما يعرفوش الكلام ده. العرب عندهم هي دي لغتهم. هو بيقول على الرجل الشجاع أسد، هو ما استعراش، هي دي كلمة، هي بتقال على بهيمة البهيمة وبتقال على الإنسان الشجاع، هو ما استعرها، هي تقال على كده. لكن هم أرادوا أن يدخلوا الاستعارة والمجاز عشان إيه؟ عشان يقولك فيه تأويل في الصفات. دي أصل الدسيسة، أصل المشكلة. فلما يأول في الصفات بدأ يأول في الصفات وبدأ التقليد، ودي مشكلة. في مشكلة كبيرة جدا جدا التقليد، انه كان علماء السلف اللي ينبغ فيهم في باب اللي بعده يقلده تلميذه او اتباعه يقلدوه على هذا المذهب، وبعدين يستمر التقليد الى يومنا هذا. يعني مدرسة العرب اللي هي الذوق العربي تكاد تكون مش معروفة، اصبح احنا شغالين بايه؟ بقوانين. ده الطباق وده المقابلة وده المجازة وده الكلام كله من مرفات قوانين. لكن الذوق العربي اختفى. ايه السبب؟ التقليد. ودي موجودة حتى في عند الفقهاء الاربعة لما عملوا المذاهب بتاعتهم واسسوها، بدأ كل التنامذه بتاعتهم يقلدوهم بدون ما يحرروا، بدون ما يرجعوا. مع ان اصحاب المذاهب الاربعه كل واحد يقول منهم اذا مثلا الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي، وان لم يصح فاضربه بكلامي عرض الحائط. هو بيقول كده، يجي المقلد تلميذه يقدسه، فعنده الشافعي يبقى شافعي ولا انا شافعي، يبقى ماشي وراه على طول. طب هو نفسه صاحب المذهب بيقول لك ما تقلدنيش. احمد كذلك، مالك كذلك، ابو حنيفه كذلك. اكتر ثلاثه خدوا من قول الفرق وتشبعوا بقول الفرق، الفرق اتباع الحنفيه والمالكيه والشافعيه، تلامذتهم اعظمهم معظمهم شيعه، وفي منهم من دخل في الاعتزال. اكتر ناس كان عندهم يعني قوه في مذهب الصفات وكان عندهم وهيحملوا لواء اهل السنه الحنابلة. اكتر ناس حملوا لواء اهل السنه، وقلما تجد فيهم حد يحيد عن الطريق التلامذة. استثناء ابن الجوزي برضه حنبلي وابن عتيل حنبلي لهم بعض التأويلات في منهم، بس مش بكثرة اللي موجودين في المدرسة الشافعية والمالكية والحنفية. ايه السبب؟ التقليد. فالتقليد اوقعهم في طماط، رغم انهم علماء بس هو عالم في باب معين، هو عالم في الفقه. زي ما قلنا دلوقتي ابن الجوزي، مين اللي انتقدوا؟ مش المتابعين. اما مين العلماء اللي زي ابن رجب؟ تعرفين ابن رجب من اجل تلامذة ابن القيم وابو قدامة ابن قدامة المقدسي، ها برضو الحنبلي وفي القرن السابع وفي 624 او 64 حاجه كده. فدول من اجل علماء الحنابلة انتقدوا ابن الجوزي، قالوا ما كانش ليه قدم راسخه في مساله الصفات ومساله العقيده، لكن هو كان واعظ جيد، كان بيجيب التفسير، عنده لغه عربيه، كان عندهم انصاف، مفيش. فدي المشكله، فده التقليد. فلما حصل التقريب بدأت هتلاقي النفس ده واضح. أنا بقولك ليه؟ عشان أي كتاب هتقرأيه من المتأخرين، ولذلك ربنا يعني يبارك في مشايخنا. أما كانوا بيعلمونا، ها يعني كنت باجي أكتب في الفقه كان الشيخ يقول لي إيه؟ اطلعي قدام، هتيري لقدام. فلو بصيت في كتب الفقه بتاعتي هتلاقيني جاي بقى من قدام فوق، بطلع قدام أجيب الأم للشافعي قدام، كلام الشافعي نفسه غير كلام المتأخرين اللي تلامذته. تاخدي كلام الامام احمد نفسه يقول القدم، غير لما تاخدي المتاكد الامام، كل ما تطلعي تاخدي النبع يبقى اصفى وافضل واحسن. شاهد يعني دون ما اطلع الكلام، انه عايز اقول ان كل ما تاخرنا هتلاقي بدات حاجات النبع يعكر في مساله الاعتقاد. ممكن يكونوا شاطرين قوي في الفقه وفي المسائل، بس في مساله الاعتقاد والصفات هتلاقي النبع تعكر عشان يصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اخبرنا به انه فرقه واحده نجيئه والباقي يعني الناس دي في النار. مش مقصود كده، دول مجتهدين علماء، ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر، لكن المتابعه التقليد هي دي المشكله. واضح؟ فالدين اللي استعرفوه بيقول لك ايه؟ قد يستعرف الدين والعقل والفعل. لا، اللفظة تستعمل في اتباع الأسرع، انه انا واحد متبع واحد ماشي على واحد يبقى ده ايه متبعه، ولو واحد ماشي على دماغ واحد متبعه، ولو ماشي على عقل واحد متبعه، كلها تأتي في معنى الاتباع. كقوله تعالى فأتبعوا فرعون بجنوده، وفي الشعراء فأتبعوا مشرقين. أتبعوا من معنى ايه؟ الاقتفاء الأسرع مش وراهم بالفعل، يبقى ده الايه؟ ها الاقتداء هنا والاتباع بيه بالفعل، مش هنا بالفعل والدين والعقل، الفعل مش وراه. والثانية في قوله في سورة البقرة استبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. يبقى مين اللي هيتبرأ من مين؟ اللي كانوا في الدنيا بيتبعوا ناس ضالين وعلى غير الهدى، وكانوا في ما كانوا فيه، هيجي يوم القيامة تتقطع بهم أسباب، مش هلا اللي اتبعوا ده نفعوا في شيء خلاص. وفي العرف قال لان اتبعتم شعيب، طبعا اتبعتم على ايه؟ على الدين. فهو بيبين لك الاتباع في الدين، قطعت كلمه الاتباع، بتبع في الدين، بتبع في العقل، بتبع في الفعل. واتبع كالارذلون. بعد كده بيبين بيقول والله التقسيم ده ممكن يصح، ان الاتباع على الاتباع بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد، ولا يصح هذا التقسيم الا ان تقول ان لو عايز تقسم هذا التقسيم في الفعل والعقل و الدين، التقسيمة دي تكون ان انا اقول الاتباع والاتباع بالتخفيف والتشديد. لو ما حصلش تخفيف وتشديد قالك لا التقسيم ده ما ينفعش. فرق بين الاتباع بالتشديد والاتباع بالتخفيف. ده في اللغة. انا يميني في القرآن، عندي في القرآن، هو قال لي انا في القرآن، خلي بالك قصدي ده كان في القرآن، قصدي في اللغة المتبع. الفيلم عندي في القرآن على وجهين، الوجه الاول في قوله تعالى في سورة طه فأتبعوا فرعون جنوده في الشعراء فأتبعوا مشرقين، يبقى ده اول ايه؟ ده اول نوع من الاتباع. النوع الثاني في البقرة اللي احنا قلناه. يبقى انا عندي نوعين من الاتباع، نتبعهم بالفعل اللي مش وراهم جنود فرعون عشان يلحقوا موسى في القصة وهرب منهم واتجه ناحية البحر عشان يهرب من قرن فرعون اللي عملوا فيه، فضلوا وراه واتبعوهم في الصبح. النوع الثاني الاتباع في العقيدة في الدين، ده النوعين اللي هو ذكرهم ابن الجوزي. طب انا اعمل ايه بقى عشان الكلام ما يروحش مني؟ تعالى كده همسك المصحف. اولا ده المصحف المختصر، المختصر بتاعنا ده تفسير، ماشي بقى ليه نفس احكام المصحف. يعني الميزه بقى ان كانت عادي ماسكاه في ايديك على طول، هنشيل المصاحف الثانيه هنمسكه في ايدينا نقرا الورد وكده. انتوا عارفين ان احنا يعني جماهير العلماء اكثر اهل العلم 11 امام خدتهم معايا في الطهاره، 11 امام يبيح للمرأة أنها تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء قراءة بدون نص المصحف. جميل. وقلنا بينهم ابن عباس والطبري والمالك والشافعي وقول يعني أقوال كثيرة على ابن المنذر و 11 عالم. لما جمع على نص المصحف للمرأة الحائض إحنا بينا المسألة، قلنا المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة لأن الأربعة، وابن تيمية قال لا ما تمسش المصحف. في قول إن ممكن مس المصحف، ها القول ده رغم ان هو قول مش جماهير العلماء بس القول قوي جدا، جبت لك الادله على صحه هذا القول. خروجا من الخلاف ونفسيتك مش تعبانه ومش عايزه تمسكي المصحف، حاجه من الاثنين، هلبس جوانتي او هقرا في ده بقى، ده اصبح كتاب تفسير. جميل. طيب لان القراءه محدش من الائمه المعتبرين اعترض المراه تقرا، الخلاف كان في ايه؟ في المس. فرقت بين القراءه وبين المس، فرقت بين القراءة وبين المس. يكفيك حرب الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس أباح قراءة القرآن للحائض والنفساء وإيه؟ بأسانيد صحيحة وأثار صحيحة، أمور محققة. جميل. غير بقى العلماء بعد كده اللي اتبعوا. فلكن أنا عشان أخرج من خلاف وكده أنا ماسكة دلوقتي نكتب تفسير. أجي وهنا لما قال اتباع بدأ عندك حاجتين، تكلم في سورة طه وفي سورة الشعراء وفي سورة البقر، خلاص هاخدها بالترتيب. اجي على سوره البقره الايه كام؟ بدايه البقره تقريبا الايه كام؟ 166 الاول. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. تعالي بقى على كلمه، بصي احنا وين فين الايه؟ اول حاجه قال ايه؟ استبرأ الذين اتبعوا. هتيجي على كلمه اتبعوا هنا وحط تحتها خط صغير خفيف كده بالقلم الرصاص، خلاص شايفه خط خفيف بالقلم الرصاص تحت كلمه اتبعوا. حلو كده. انزلي تحت في الحاشيه واكتبي كده الوجوه شرطة 85، يعني صفحة 85. شايفة جماعة اللي في التلفزيون ده ايه؟ طيب يبقى أنا هحط خط تحت الكلمة واكتب تحت في الحشة في الفراغ الوجوه 85، يبقى أنا عرفت إن الكلمة دي لها وجوه. وأنا بقرأ إما إن أنا فاكرة إيه الوجوه بتاعت الكلمة، الطبع إيه معناها، خلاص. طب قريت مع كتر الكلام نسيت، أو جايبة الكتاب، هتبقي متمشية بكتاب التفسير ده ومعاكي جنب كتابك بتاع الوجوه والنظائر. شايفين الفضل؟ قولوا حاجة. لا قولوا يا لك الحمد يا رب نحمد ربنا. شايفة الموضوع؟ يعني أنا ماشية كتاب الوجوه والنظائر في إيدي حطاه فوقيه مصحفي في كل حتة بنتقل بيه. بنتقل مع الوجوه والنظائر وإيه المصحف؟ لا لسه العلم كله هيبقى هنا إن شاء الله. فهمت الكلام ولا فيها مشكله؟ طب هترجعي تفتحي بقى نسيتي كلمه الوجوه، هقول فتحه 85 صفحه 85، كلكم نسخه واحده في ايديكم. صفحه 85 اطبع هي معناها ايه؟ اه ده انا فاكر. لا مش فاكر. في ثانيه هتقولي فتحه صفحه 85 مسترجعه معنى كلمه الاتباع والوجوه بتاعت الاتباع في كذا ايه. بالله عليك لما تعملي كده شهر واثنين وثلاثه واربعه هتنسيها مدى حياتك؟ مستحيل. يبقى ده اللي انا هختم الورد بتاعي من هنا. فهماني؟ انا بقى ما يهمنيش اقرا ثلاث اجزاء واربع اجزاء وخمس اجزاء، كفاياكم بقى، كفاياك وزن بالكيلو. عايزين نفهم. هنفضل نوصل بالكيلو قربنا نموت مش فاهمين حاجه، ولسه عاملين بس ان انا ختمت في رمضان 10 مرات، وختمت في رمضان 20 مره، وبقرا كل يوم ثلاث اجزاء، لا مش عايزاكي تقراي ثلاث اجزاء ولا 10 اجزاء، انا عايزاكي تقراي لي صفحه مفهومه كفهم الصحابه. ده اول علم انا بديهولك هنا، انا هجيب لك بقيه العلوم باذن الله تعالى. واضح؟ طيب. يبقى ده ادي كده. طب ايه السؤال؟ السؤال هو ينفع انا اخطط في الكتاب وفي المصحف؟ في المصحف لا ما ينفعش. البعض قال ينفع، الحجه هنشوف نحرر المساله. فريق من العلماء قال لا ما تقربيش خالص المصحف، ما ينفعش تحطي اي حاجه خط تحت المصحف، وده اللي انا اجنح اليه. فريق من العلماء قال لا يجوز ان انا ممكن احط خط صغير او علامه عشان اعلم زي ما انا كده هتذكري نفسك معاني الكلمات بانك تعملي ايه؟ الوجوه والنظائر. يبقى انت هنا في الصفحه الواحده طلع لك حاجتين، هي معاني الكلمه البسيطه والوجوه والنظائر اللي في المصحف كله. فهمتي المصحف ده فايدته ايه؟ عرفتي ليه بقول لك المختصر؟ عشان يبقى خفيف تقدري تصلي بيه وتتحركي بيه وتروحي بيه، مش وزن وتشيليه. يبقى انت ماشيه فهمتي معاني الكلمات، مفيش كلمه تخفى عليكي في القران. والحاجه الثانيه مفيش واجب الوجوه الكلمات العربيه تخفى عليك. ده اول علم هنا، لسه هنشوف الباقي. ماشي يا حوان؟ طيب نيجي بقى لتحرير مساله. فريق من العلماء قال ما ينفعش احط اي خطوط ولا اي حاجه على المصحف خالص، نهائي المصحف يفضل كده بقدسيته. نقلوا هذا القول عن جمع من الصحابه يحتاج هذا القول الى تحرير. فريق ثاني بيقول لا ممكن احط علامه خط حاجه، ايه حجتهم؟ قال لك والله المصحف لو فتحناه هنلاقي عند ايات السجده بيحط خط من فوق، صح؟ وعند السجده نفسها يحط زي محراب كده. وبعدين جنب المصحف لو فتحنا الايات، شايف الايات عند رؤوس الايه في ايه؟ تشوف ايه؟ الدايره دي مكتوب فيها رقم الايه، الراء الدايره دي معموله بالاخضر من فوق من تحت، صحيح. وممكن في مصحف ثاني تلاقيها معموله بالاحمر، وممكن في مصحف ثاني تلاقيها بيضاء، مظبوط. ان هي الدايره اللي فيها رؤوس الايه. فقالك ما هو ده اصلا ما كانش في المصاحف، وكان كده المصحف الايه بس، الدايره الملونه دي ما كانتش في المصاحف، يبقى دي مضيفه. علامه السجده الخط من فوق ما كانتش في المصاحف. العلامه المحطوطه الزخرفه اللي فوق كلمه ربع وحزب وجزء، كل ده ما كانش موجود في المصاحف. كل دي اضافات للمصحف، فمنها ان احنا لو في نفع او في زياده ممكن نحفظ. انا مش مستريحه لده رغم ان الحجه قويه، لكن الحجه دي ممكن تنفعني في كتاب تفسير عشان ما نتمطعش ونطلع بشيء يعني ما حدش سبقنا اليه، ما بحبش. واضح؟ يبقى المصحف يفضل زي هو بقدسيته، وده كتاب تفسير جائز ان هو كتب فيه على جنب التفسير مع الحاجات اللي احنا قلناها. يبقى مفيش مشكله نحط خط خفيف تحت الكلمه اللي فيها وجوه، وانزل في الحش اكتب رقم الصفحه اللي فيها الوجه ده في الكتاب اللي بين ايديك. وضحت يا جماعه؟ معلش انا بعيد عشان الناس اللي معانا على النت واللي في القاعات الثانيه، انتوا اكتر ناس لكم حظ لقدامي، في ناس قاعده في قاعات وفي ناس بيسمعونا على النت. فاعتقد هنا المساله وضحت. جميل. كل بقى ما هتمشي، طبعا انا مش هعمل كده معاك في المحاضره، المحاضره تروح، امال هنعمل ايه؟ احنا بدايه الكتاب عندنا النهارده، اللي خدناها دي كانت مقدمه عن الكتاب. اول حاجه صفحه 85 هترجعي النهارده الصفحات اللي هناخدها تبتدي من اول صفحه 85 تشوفي الكلمه الايه اللي بالترتيب المصحف افضل لكي. انت فاهم قصدي؟ هو بيتكلم على الاتباع، جاب كذا حاجه فيها اتباع، جاب في سوره الشعراء وجاب في سوره بس جاب في البقره، لا اطلع البقره الاول فاهماني؟ واجيب من قدام، يعني كل ما اطلع اجيب من قدام بحيث ان انا اكتب الكلمات اللي فيها وجوه اعلم عليها علامه في المصحف. ده مصحف حياتك، مشروع عمرك، ما تسيبوش من ايدك، لان بعد كده اقول لك كمان هنعمل فيه ايه. جميل؟ يبقى هيحمل لك العلم باذن الله، ويحمل لك كل العلوم القران اللي هو بعد كده نقرا القران. ما عنديش اي مشكله لا في اسباب النزول ولا الناسخ ولا منسوخ ولا اول ما نزل واخر ما نزل ولا كل اللي ده، هيبقى ان شاء الله جلي قدامك باذن الله تعالى. بس ربنا يعيننا وتساعدوني ب يعني اتشجع، اشوف تشجيع واشوف اقبال واشوف كده روح كده تخليني انا اتشجع ودي اللي عندي يعني. طيب دلوقتي في هنفتح الكتاب على صفحه 85، هو بيتكلم في اول باب وقلنا باب الاتباع وذكروا على وجهين، واحنا ذكرناه خلاص وبينا مساله ما فيش مجاز في القران. الصفحه 86 دخل على باب تاني وقال ان عندي 56 باب، فين؟ في مساله الالف. الباب التاني باب اخلد، اخلد على وزن افعل او معنى الاعتماد على الشيء والميل اليه، كلها كلمه اخلد يعني اعتمد على الشيء ومال عليه. وابن فارس في اللغه قال اخلد اذا اقام، ومثله اخلد ومنه جنه الخلد اللي هي الاقامه، مال اعتمد اقام، ده كلامه. واخلد الى الارض لصق بها، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواها، يعني مال الى الارض. والخلد البال، والخلده الكرد، والكرد اللي هو الحلق، اكتبوا فيها الحلق، كلمه الكرد يعني الحلق، الحلق حلق الفلوسي وابنك. يقال قطرت في خلده في خلده قطرت في خلده افكار، انا مثل يعني ممكن تكتبيه خطرت في خلده افكار، يعني جاء على باله افكار خلده. وفي التفسير ويطوف عليهم ولدان مخلدون، قيل مقرطون وقيل انه وقيل انه من الخلد، لا ليها معاني تانية. اكتبي، هو جاب لنا معنيين، المعنى في معاني اوسع عند اهل التفسير عشان ما ترجعي لها. قيل مخلدون يعني مصورون بلغه حمير، مصورون يعني يبقى ساور. وقيل مقرطون يعني هم لابسين القرط. وقيل لا يموتون، مخلدون لا يموتون. وقيل عني بهم به انهم دائم الشباب لا يتغيرون، شباب هؤلاء الولدان في الجنه لما ربنا يدخلنا الجنه ان شاء الله، الولدان الحلوين المخلدون يخدموا دول شبابهم لا يتغير، لا يتغيرون عن تلك السن، يفضلوا في سن الولدان ما يكبروش ما يتغيروش. كل دي اقوال تصلح للمعنى ده، والاقوال كلها ذكرها ابن الطبري، ابن جرير الطبري خلاص وغيره، وما رجحش. ليه ما رجحش ابن جرير؟ وهو احيانا يرجح واحيانا لا يرجح. ليه ما رجحش؟ لان احنا قلنا القران حمال ذو وجوه، ممكن الكلمه الواحده تحمل وجوه كثيره، فكل هذه المعاني تحملها الكلمه، الكلمه ممكن تحمل كل هذه المعاني، معنى المصور ومعنى المقرر ومعنى المقلد ومعنى انه لا يموت ومعنى كل ده تحمله. دي لغه العرب فيها سعه، لغه واسعه. فانا لو قرات في كتاب تفسير وعالم كاتب ان هو يعني مصور يعني ما انكرش على العالم ولا اقول غلط، هو عنده لغه، عنده لغه مين حمير قال مصور خلاص، ودي لغه من لغات العرب اتفقنا عليه. ممكن تفتح كتاب تفسير تاني يقول مقرطون، ممكن كتاب تفسير تاني يقول لك لا يموتون، ممكن كتاب تفسير تاني يقول لك لا يتغيرون، كلها وجوه صحيحه. واضح يا اخوات ولا في اي اشكال؟ اي حد عنده اشكال يرفع ايده، عيد تاني يعني ما عندوش مشكله خالص. اتفضل. عيد تاني اللي هي الحته دي بتاعت الوجوه. يعني هو هنا بيتكلم عن باب اخلد يا جماعه، اصحوا معايا يا جماعه اللي طلبوا الاعاده، هو بيتكلم على كلمه اخلد، كلمه اخلد ذكرنا معناها في اللغه، ابن فارس جاب لها وجود في اللغه اللي هو امال للشيء او اقامه فيه او الى اخره. طيب لما جينا في القران، في القران لغه العرب لغه واسعه، ابن فارس ذكر تركيب الكلمه، الكلمه مبنى الكلمه، تعرفين التركيب، ابن فارس ده بيقول لك ايه اللام والنون والمتع كده، والخاء واللام والدال تعني كذا، يجيب تركيب الكلمه بتلف حوالين ايه. القران لغه واسعه، فذكر العلماء تفاسير لكلمه اخلد، كلمه مقلدون، يعني كلمه اخلد يعني اصلا اخلد. قال المخلدون لا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، قال لا اللي ليها معاني منها ان هو مصورون يعني ذو اساور، لابسين اساور في ايديهم. وقيل ان هم لا يتغير شكلهم، مخلد شكله كده لا يتغيرون. وقيل ان هم لا يموتون وشكلهم ما يكبرش. كل دي معاني لوجه اخلد، مخلدون يعني ولدان مخلدون، يعني انا بقرا ايه سوره الانسان، ولدان مخلدون يعني ممكن يكون لابسين اساور وممكن يكون شكلهم لا يتغير، وممكن يكون مخلدون يعني مش هيموتوا، وممكن يكون هيفضلوا على نفس السن مش هيكبروا، لابسين اساور فيها كذا. كل ده وجوه ينفع، ينفع ينفع، وكلها وجوه صحيحه. اعتقد كده وضحت. ذكر أهل التفسير أن أخلد في القرآن على وجهين، برضو ده في اللغة. أهل التفسير أنه أخلد في القرآن على وجهين، الميل والتخليد. لا، وأهل التفسير ذكروا اللي أنا قلته. هو ابن الجوزي بيقول لك الكلام ده كان في اللغة، هو يرى أن ده في اللغة. الكلام اللي أنا مليتولك ده من كتب أهل التفسير مش اللي جايبه ابن الجوزي. اسحي معايا، ابن الجوزي كلامه قدامك اهو بيتكلم عن معنى في اللغة، وبعدين الصفحه اللي بعدها بتتكلم عن معنى في القران. اللي انا كنت بمليه لك ده لغه حمير وغيره ولا يمدون، انا مليتك الكلام ده. مليتك منين؟ من كتب التفسير. اذا اهل التفسير عندهم الكلمه مش الاثنين بس اللي ابن الجوزي جايبه، وده اللي كنت بقول لك يحتاج تحديد. يعني هو كده حصرنا في المعنيين دول، كلمه اخلد او مخلدون. فانا رحت بلف معاك اقول لك كلمه مخلدون في الايه تحمل معنى اخر. لو انا اعتمدت على كلامه ابن الجوزي يبقى هقف عند المعنيين، معنى الميل او معنى التخليد، وهقف. كلمه مخلدون اللي هو ذكرها قال ان هو هنا ايه، قال في اللغه، في اللغه مقرطون اللي هو لهم الكرد اللي هو لابسين حلق، وقف عند هذا المعنى خلاص. ولم يذكره في معنى القران، لا، العلماء ذكروه في معنى القران بالمعاني اللي انا جبتها لك دي، كلام العلماء منهم ابن جرير الطبري. واضح يا اخوات؟ يعني ابن الجوزي لما جاب هنا المعنيين في القران مش هم دي معنيين اخلد، لكن مخلدون اللي هي منها اخلد، اللي هي من الكلمه لها المعاني اللي انا قلتها. ايه تاني؟ مصورون، ها، لا يموتون، ها، لا يتغيرون، ها، شباب دايم على طول، ها، مقرطون يعني لابسين القرط. واضح؟ يبقى المعاني دي كلها ذكرها اهل التفسير والا نذكرها ابن الجوزي. هنا ياتي تحرير المساله. فهمتي؟ او انه تحقيق او الاضافات، مش هو تحرير، لكن تحقيق واضافات، لانه هو لم يذكر هذان غير المعنيين دول في القرآن. احنا بنضيف معاني تانية عشان نقول لغات العرب واسعة، وعشان لو انا ربطتك باللي قاله ابن الجوزي بس قد تأتي لك مشكلة. تيجي انت دلوقتي احنا بناخد الكلام ده ونحط معناه معانا في المصحف، طب هاجي اقرأ في المصحف يبقى انا هرجع لكلام ابن الجوزي الاقي المعنيين بس، افتح بقى اي كتاب تفسير بحضر ده لسه بقرأ او الاقي معاني تانية اقول لا 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 ده غلط. لا لا، ابن الجوزي من العلماء الاكابر في سبقوه، اكابر في جرير الطبري 1310 يسبقه بحوالي 3 قرون. ف ما اقدرش ان انا الغي كلام الائمه، لكن نجمع من كلام الائمه، وده الفضل وده العدل وده صنيع اهل العلم وطلبه العلم واي حد بيشتغل في العلم يعني. المعنى الثاني المعنى التخليدي اللي هو البقاء، زي في سوره الهمزه يحسب ان ماله اخلده، يعني ابقاه اداه. هو جاب المعنيين، ضيف لهم اللي انا مليتهم لك، يبقى جمله المعاني في كلمه اخلد او مخلد. في اي اشكال؟
تمام.
طيب باب الاذن، الاذان قصدي، الاذان نداء يقصد به اعلان، المنادي. اصل الاذان كلمه اعلان، خلاص. ولذلك لما يؤذن المؤذن اصبحت دخلتي في الوقت اللي بيشير اليه المؤذن، بمعنى اذن المؤذن الله اكبر وانا عايز اصلي الظهر وسمعت الله اكبر، اصبح العصر، اصبح الظهر قضاء لان العصر اذن، اعلان بكل وقت. واحد صايم وسمع في الصبح الله اكبر اذان الفجر، اعلان بدخول الوقت، ما ينفعش اكمل اكل وشرب عشان يبقى سالفه ده في الصيام. وازاي في ناس تبقى سامعه الاذان هذا مش تمام، نفسي في الحرم بقى، حرم مكي والمدني، النبوي مكي والمدني والنبوي، في الحرم قاعدين في رمضان والاذان بيأذن بتاع الفجر، والاخت عماله تشرب وتاكل، يا ستي وقفت تقول لك لا ده ليا حق اكل واشرب لغايه لما الاذان يخلص. ليه؟ لانها ما فهمتش اللي احنا بنقوله ده، معنى لغه العرب. الاذان معناه اعلان بدخول الوقت، نداء لدخول الوقت. دخل وقت الفجر يبقى ازاي تاكل الشرب ده؟ انت لو في بقك لقمه بتاكليها وسمعت الاذان القيها من بقك على طول، ما تبلعهاش، ما تبلعها لانك دخلت على جوفك طعام في وقت التحريم، الى وقت دخول الفجر. هذا لازم الفجر ظهر، ما ينفعش. فالشاهد انه كلمه اذان اللي هي الاعلان ونداء بدخول الوقت، ومن الاذان للصلاه، فاذا اصغى الى المنادي بالاستماع والاستجابه قيل قد اذن. ومن قوله تعالى اذنت لربها وحقت الارض، خلاص سجد الانشقاق. اذنت لربها يعني ايه؟ اذنت ربها يعني استمعت الى امر الله ولها بان هي خلاص الدنيا بتتزلزل واستجابت لهذا الامر. يبقى معناه انها يريبيا استمعت، استجابت لامر ربها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن نبي يتغنى بالقران. زودي بعد كلمه نبي حسن الصوت، روايه البخاري. ما اذن الله لشيء ما اذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقران ويجهر به. اللفظه ساقطه، دي رواية بخاري اصلا، وكان حديث البخاري ومسلم مع مسلم احمد، بس هي رواية بخاري في حسن الصوت. ما اذن الله النبي، ما اذن الله لشيء ما اذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقران. حسن الصوت يعني ايه؟ يتغنى بالقران، اقرا به صوته جميل، مش ان هو بيغني، لا، يعني المخارج جميلة وفي خشوع وفي إحساس معنى القرآن، حزن الصوت. فيبقى معناه إيه؟ استمع، الله يسمع أصحاب الأصوات الجميلة اللي ترتل القرآن وتقرأ القرآن بخشوع وحضور قلب في الخفاء، ما فيش حد تراي أمامه ولا تظهر ما عندها من صوت جميل أو ما عندها من يعني مخارج ألفاظية في حالها أو الشخص في حاله واخد بعضه كده. الشخص اللي صوته جميل ده يعني هنيئا لأصحاب الأصوات الجميلة اللي بيقرأوا قراءة طيبة، الله يسمع لهذه الأصوات ويا له منا وكرم ونعمة. كان واحد يعني يتحفز ويعلي همته في حفظ القرآن وحسن التلاوة وحسن يعني العمل عشان يأتي الخشوع في الصوت، مش مقصود بالصوت الحلو ان ده صوت قارئ فلان وده صوت القارئ علان، لا، مقصود بالصوت الحسن اللي هو الصوت اللي فيه خشوع وفيه إحساس وهيبة وجلال الله ملأ قلبه وعظمة الله ملأت كيانه وعقله متعلق بالمعاني وفهم ان ده كلام الله ويشعر بالشرف وهو بيقراه ويتلوه واستشعر بقلبه ان هو يرى الله. فلما يكون يراه فالله يراه، لما يكون عبد يرى الله، مش عبد يرى الله في الدنيا، الله يراه، لكن واقف في شعور العبد الذي يرى الله، ففي خشوع وحضور قلب وهيبه وجلال وتعظيم لكتاب الله. ده الصوت، ده المقصود بالصوت الحسن، مش يعني ان واحد صوته بيرن، ممكن واحد صوته بيرن ما يحققش المعاني دي، واضحه؟ بيتكلم عن اهل التفسير، والاهل التفسير ذكر اهل التفسير ان الاذان في القران على وجهين، احدهم النداء، ومنه قوله في سوره الاعراف فاذن مؤذن بينهم النعمه الله على الظالمين. فاذن مؤذن يعني نادى، وفي سوره يوسف ثم اذن مؤذن اي مؤذن ايتها العير انكم لسارقون، واذن في نسر الحج في سوره الحج، خلاص. وقال المعنى الثاني الاعلام، واذان الله ورسوله يعني اعلمهم، اعلم هؤلاء انه خلاص الموضوع انتهى، ما فيش بيننا ولا بينكم لهدنا ولا انتهى الموضوع. وفي فصلت قالوا اذناك منا من شهيد. قال ابن الجوزي للامانه ان ممكن الوجهين دول يعد وجه وممكن يعد وجهين، يعني ايه؟ قال ممكن بمعنى النداء وبمعنى الاعلام، قال يعني ده وده الاثنين ممكن يعد وجه واحد، يعني فيش داعي للتنطع ان انا اقول نداء واعلام، ما هو النداء هعلم بحاجه، يعني ممكن التقسيمه دي تقال ان هو نداء، وممكن يقال ان هو اعلام، والاثنين معنى ممكن يبقى واحد مش محتاج لهذا التقسيم، وده من امانته الحقيقه وعدم تنطعه. جماعه بتوع العقيده يصحوا بقى، جماعه درس معايا عقيده يصحوا، عشان هسال سؤال دلوقتي وما جاوبتوش امشي واسيبكم. لو ما كتبتوا طبعا اللي بعيد هداهم دلوقتي فرحانين، مش عارف اصطاد حد ولا اجيبه، عشان بتتقتلوا عشان تقعدوا في القاعه، ادينا هيجي لكم اهو قاعدين هناك دلوقتي، بعد ما فيش اي حرج ولا في انا اوقف اي حد دلوقتي، مشكله هم دلوقتي مش حاسين بالمشكله دي، قاعدين بعيد فلتوا من تحت ايدي. ها طيب شوفي في باب الاستطاعه، دخل على باب الاستطاعه باب اربعه وبيقول الاصل في الاستطاعه انه استفعال من الطاعه، فسمي الفاعل مستطيعا لأن الفعل الذي يروه ممكن مطاع، وتسميته بذلك قبل الفعل سبيل مجاز، لان الاستطاعه من العباد لا تكون الا مع الفعل. لا، ما انا عايزه بالراحه كده، عادش اتكلم، احنا مش كي جي 1. اللي عندها تعليق على عباره تشرح لي كلام ابن الجوزي وتقول لي ايه ادلته في الكلام، ويقصد ابن الجوزي والكلام ده يستقيم على منهج اهل السنه ولا، ولو ما يستقيمش ما يستقيمش ليه، ولو يستقيم يستقيم ليه. اللي عندها استعداد توقف تسرد لي المساله ترفع لي عشان اشوف خبتي انا بقى مش خبتكم. فعلا جماعه بتوع الرحمه فين اللي درسوا معايا؟ اساتذه الرحمه فين؟ يا نادره تعرفي؟ خلاص بلاش على قدرك. في حد تاني عارف؟ في حد عنده استعداد عارف؟ في حد يعرف؟ ها قولي قولي وقفي وريني بتاعه التوحيد. طيب يعني هو اتبع مين؟ ماشي اللي انت بتشرحيه ده، هو اتبع مين ابن الجوزي هنا في المقوله دي؟ المقوله قدامكم كلها باب الاستطاعه صفحه 88. القول ده لابن الجوزي يستقيم؟ انت واحده تاخدي الكتاب وتقريه لوحدك، يعني ما لفتش نظرك حاجه في القول ده؟ واتبع مين ومع مين؟ ها؟ ثلاثه اربعه رافعين ايديهم، والله ده حاجه حصر اوت. خمسه؟ ها؟ بقينا سته. قول. انت بالعبد ليه؟ لا 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 عايزه ها قولي فاطمه.
هو بالنسبه للاستطاعه من العباد لا تكون الا مع الفعل، هو كده قرن ان الاستطاعه بتاعت الشخص تاتي مع الفعل في نفس التوقيت. العلماء قسموها ان هو ممكن بعض الفرق قسمتها ان هو ياتي الفعل قبل، ياتي الاستطاعه قبل الفعل، وقسموها ان تاتي الاستطاعه مع الفعل وان تاتي الاستطاعه بعد الفعل. الثلاث
فئات
ديت
اللي
كانت بتخش فيها القدريه،
ثلاث فئات تدخل فيها القدريه. كيف كيف ثلاث فئات تدخل فيها القدريه؟ ده كلام مين يا اخوات؟ لا 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 محدش يتكلم جماعي. لا كان هاي يا حبيبتي،
ده قول
الجبريه،
مش
الجبريه،
هم الذين يقولون ان العبد له اراده، وان العبد طالما اراد شيئا انه يفعل
بحوله. اسكتي يا لالي. طيب خلاص خلاص ما فيش داعي، ما فيش، شكرا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. كتب بتتقفل. انا مش هروح على بتوع التوحيد لان ما شرحتش لهم الاستغراق. بتوع التوحيد ما خدوش معانا الفرق الضاله، فانا مش زعلانه منهم. انا زعلانه بالمعاهد الثانيه اللي من الرحمه وعمر وغيرهم اللي حضروا معايا الفرق ومع ذلك ما عرفوش يردوا، والحقيقه ده شيء مؤسف جدا وزعلانه جدا. عندي كده انا زعلانه قوي. لا انا ده انا يعني قتلت. الله المستعان. طيب اولا شوفي بقى كلام ابن الجوزي بيقول ايه بقى. تعالي كده معايا. انه استفعال من الطاعه، فسمي الفعل مستطيع، وسمى الفعل مستطيع لان الفعل الذي يروه ممكن مطاع، وتسويته بذلك قبل الفعل على سبيل المجاز. هي دي العباره الاشعريه، العباره الاشعريه. انت قلت كل حاجه، انا ما قلتش، انا ما بفهمش، انتوا زي الفل. ايوه كل ده تقول لك قال، اما اللي رفعوا ايديهم سته منهم اربعه قالوا غلط. اسكت. لا دي العباره الاشعريه، تسميته بذلك قبل الفعل على سبيل المجاز دي قول الاشاعره. الاشاعره يقولون مش ان قبل يا استاذه فاطمه تقولي لي فرق. الاشاعره يرون انه العبد ليس له استطاعه الا مع الفعل. يا خبر ابيض. عارفه لما كنت بقول لكم الاشاعره مش مشكلتهم في اقوال الصفات، ولكن مشكلتهم في طمات كبيره، وارجعوا تاني لمذكره الفرق. هذه حتى في النص كده ولا تاخدي بالك منها ولا على بالك خالص، طالع من ابن الجوزي يعني، ولا تفكري ولا تشغلي دماغك، ده بيتكلم ابن الجوزي. طيب الأشعار عندهم ان الفعل العبد ليس له فعل استطاعه الا مع الفعل، يعني بناء على كلامهم لو واحد ما حجش ما عندوش مشكله مع الله. ليه؟ لم يستطع اليه سبيلا، انا ما استطعتش، يبقى فيش مشكله على كلامهم. خلاص كده الله ربنا قال كده في الحج، وقال في كل عمل ها فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى انا ما اقدرش اتقي الله. ليه؟ لان استطعت هتيجي، التقوى تيجي، الاستطاعه للتقوى تيجي في العمل. طيب انا اثناء العمل قبل العمل ما اقدرش اتقي بقى، يبقى انا اعصف في الارض فسادا. ومش مهم اتقي لان انا طاقتي وانا قدرتي بتيجي مع العمل جوه العمل، لكن قبل العمل ما عنديش استطاعه. مصيبه وطمه كبرى اللي بتنفي كل الشريعه. الكلام بتاعهم ده معناه ان انا ممكن اغلط اي غلطه واقع في اي مصيبه ومحدش يلوم عليا. ليه؟ لاني ما استطعتش. الاستطاعه بتاتي مع الفعل مش قبل الفعل. اسمع معايا، الاستطاعه بتاتي عندهم ها مع الفعل مش قبل الفعل. يبقى انا قبل الفعل ماليش حج، وقبل الفعل ماليش تقوى، وقبل الفعل ماليش صلاه. مفيش. لما ابقى صلي يبقى عندي ربنا يديني استطاعه. يبقى انا ممكن ما اصليش اقول والله ما استطعتش وما حجتش ما استطعتش، الكلام اللي عند بعض المرجئه. لكن اصلا دي اللي اسس المساله دي مين؟ الاشاعره. الاشاعره واضح اللي قال لهم المعتزله، وطبعا لهم قول تاني اهل السنه والجماعه. مش هتكلم عن قول المعتزله عشان ما لخبطكيش، خلينا في نذكر ابن الجوزي، اللي ابن الجوزي عند بعض التاولات وانتقدوا كما قلت ابن رجب وابن قدامه وغيره من العلماء على انه ما رسختش قدمه في الاعتقاد مع علي وكعبه في سائر العلوم. يعني ابن الجوزي كان عنده كعبه عالي جدا في العلوم، وعارف ابن الجوزي على امام ائمه الامه، لكن لم ترسخ قدمه في باب الاعتقاد. فوقع الواقعه السوداء دي في كذا بقى حاجه في على المذهب الاشعري، وقرناؤه يعني غسلوه زي ما بيقولوا. خلاص. فالشاهد انه ده اللي كنت بقوله لكم. فاكرين لما كنا بنتكلم في بعض مسائل الاعتقاد وتقولي الشيخ فلان قال والشيخ علان قال والشيخ فلان عالي، اقول لك والله المشايخ اللي قالوا لي كده ما رسخت قدمه في الاعتقاد، ولو درسوا الفرع ورسخت قدمه في باب الاعتقاد ما قالوا هذا القول. ازاي الشيخ فلان والشيخ علان؟ طب ابن الجوزي بقى مش فلان وعلان؟ ها ايه رايك؟ العقيده مشكله كبيره وعايزه دراسه وعايزه صبر وعايزه مراجعه. وهؤلاء اللي درسوا معانا العقيده بقالهم سنين قاعدين حاسس كويس، ما بالك ما فتحش كتب اصلا. الموضوع خطير جدا لان العقيده ماشيه معاك في كل الامور دي. يعني احنا بنتكلم في وجوه النظائر، هتدخل معانا في تحقيق المسائل، هتدخل معانا في التفسير، في كل حاجه داخله معاك العقيده. ما ينفعش بطريقه علم غير عقيده، والا هضل وما انتش احسن من الائمه، ما انتش احسن من الجوز وغيره وغيره وغيره. انا قاعده مش عايزه بس اسود قلبك، يعني كنت عايزه اجيب لك اسرد لك صف يعني نعمل مجلد في العلماء اللي وقعوا في العقيده، مجلد كامل اجيب لك اسماء العلماء اللي وقعوا في العقيده، مش انا اللي جايبهم، يعني العلماء اللي انتقدوهم اللي زيهم مش انا. فالموضوع خطير جدا. شاهد ده قول المعتزله الاشاعره ان هم ينفوا قدره العبد وليس له استطاعه الا مع الفعل. اول ما اشتغل يجي له استطاعه، قبل الفعل ما يجيليش. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان اي واحد يحتاج امام الله انه ليس مكلف لما يجي له استطاعه. فهمتيني؟ اهل السنه والجماعه مذهبهم ايه؟ مذهبهم ان انت عندك استطاعه قبل الفعل ومع الفعل. انا عندي قدره ان انا اصلي دلوقتي، طبعا قدرتي محاطه بقدره الرب ومحاطه بمشيئه الرب، لكن هي مشيئه. اما تشاؤون الا ان يشاء الله، يعني هي مشيئه والرب له مشيئه، ومشيئه الرب تبارك وتعالى محاطه بمشيئه العبد. لكن هي مشيئه اقدر اقوم اصلي، ولما اصلي عندي استطاعه ان انا اقف اصلي واكمل الصلاه، وقبل الصلاه عندي القدره ان انا اقوم اصلي. والا ما التكليف علامه التكليف لما انا ماليش مقدره الا عند الفعل، علامه التكليف. معايا اخوات ولا مش معايا؟ واضح مثلا؟ في اي حاجه؟ في اعتراض الناس اللي بيسمعونا من بره؟ في اي سؤال؟ واضح؟ جميل جميل من بره؟ جميل الله جاي. اخوات اللي عملت من بره بيقولوا الاجابه وانتوا قاعدين هنا. الله المستعان. في القران ذكر اهل التفسير الاستطاعه على في القران على وجهين. عايز اعرف مين؟ عايز اعرف مين الاهل؟ من معهد الرحمة؟ طب الحمد لله من معهد الرحمة. كنت أسعى الأول وجات من برا. كنت أسعى الأول وجات من برا. مثال إيه؟ مش فاهمينها؟ طب يا جماعة الخير بالراحة بالراحة، الجماعة على النت معلش يطلبوا تاني، بيقولوا إيه المشكلة دلوقتي إنه ابن الجوزي بيقول اقري معايا كده تسمى فسمى الفاعل مستطيعا لان الفعل الذي يروم يعني يطلب ممكن مطاع، وتسميته بذلك قبل الفعل على سبيل المجاز. طبعا كلامنا في المجاز، ومفيش مجاز. ليه بقى قال هو مجاز؟ لا بص كلام الاشاعره، تسميه العبد انه ليه قدره قبل الفعل مجاز. ليه؟ لان استطاعه من العبد لا تكون الا مع الفعل. يعني هو عايز يهرب منين؟ عايز يهرب منين؟ عايز يهرب الايات القرانيه اللي فيها ان العبد الاستطاعه قبل الايه؟ قبل العمل. اسحي معايا ما هتحجيه وتقولي له قال الله وقال رسول الله ماشي مجاز ما كل حق عمليه لما دخلوا مجاز وانتصروا جدا للمجاز والفوا وصنفوا كتب في المجاز والجماعه بتوع اللغه اتبعوهم ومشي وراهم وصنفوا وراهم ليه عشان في كل موقف زي ده يقول لك مجازا مجازا كل ما تضيف حاجه مش على هواه مش على قد يقول لك مجاز فخلوا كل المنهج بتاعه اشعار الكلمه مجاز فيقول لك ايه مجازا اللي ليه قدره بالفعل وما عندوش قدره بالفعل القدره مع الفعل طب شيخ اسلام تيميه رد عليه رد مصحب وقال لهم طب وكيف بقول الله تعالى ولله عن الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يبقى ملوش سبيل يبقى هو ما لم يستطيع الا عند الحج يبقى سقط عن الحج وكيف بقول الله ورد عليه طبعا وقال كثيره جدا قلناها في دروس الاعتقاد وجايبه الادله في عقائد الفرق الضال رجع تاني للكتاب اعتقد كده وضحت ان هو على سبيل المجاز عايز ينفي ان العبد ليه قدره قبل الفعل يعني انا قاعده مكاني كده متكتفه ما اقدرش اقوم اصلي ولا اقدر احج ولا اقدر اتقي الله ولا اقدر اعمل حاجه خالص امال امتى هقدر اعمل لما اقوم بقى للعمل ربنا بقى يديني القدره في الصلاه الله طب ما انا قمت ازاي قمت بجبر يعني ولا قمت باستطاعه حاجه من الاثنين انا قاعده مكاني على كلامه متكتفه ما لكيش استطاعه لساعه لما تتربسي من ساعه لما تدخلي في الصلاه لما تدخلي في الصيام تدخلي في الحج طب قبل الصلاه والصيام والحج انا ايه قاعده متكتفه ها عجزه طب حاجه عجزه يعني ايه يعني حد هيدفعني العمل يبقى ارجاء وفكر جهني طيب امال مين اللي هيعمل مين اللي هيقومني انا عندي اراده وربي اراد لي هذا ولمشيئه يبقى بارادتي انا قمت لان الله سبحانه وتعالى يقول بما كسبت يداك بما كسبت ايديكم فانا ليا كسب وليا عمل وليا طاقه وليا قدره وليا استطاعه انا عندي ربنا اعطاني ده اعطاني ده ليا قدره واضحه يا اخوات ولا شوفي كلام ابن رجب بيقول اللي هو من انجب تلامذه ابن القيم طبعا ابن رجب معلوم ابن القيم من افضل التلامذه اللي خلفوه مين ابن رجب الحنبلي بيقول في معرض عكري على ان انتقادي على ابن الجوزي قال ومنها والذي من اجله نقم عليه جماعه من مشايخنا من مشايخ اصحابنا وامتهم من مقادسه والعصري ومن ميله الى التاويل في بعض كلامي واشتد نكرهم عليه في ذلك ولا شك لا ده الكلام ده انا عندي انا يعني عايز تكتبيه ولا شك فيك أن كلامه في مضطرب مختلف وإن كان مضطرعا على الأحاديث والآثار ففي هذا الباب لم يكن خبيرا بحل شبه المتكلمين وبيان فسادها وكان معظم لأبي الوفاء ابن عقيل ابن وفاء ابن عقيل من أئمة الحنابلة وعنده أيضا تأويل يتابع في كثير ما يجده من كلام قال موفق الدين المقدسي اللي هو ابن قدامة كان ابن الجوزي إماما إمام عصري في الوعظ وصنوف في فنون العلم وتصنيف حسنة إلى أن قال إلا أننا لم نرضى تصنيفه في السنة ولا طريقته فيها كل ده جاء في زيد طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي الكلام ابن قدامة ويتكلم عن ابن الجوزي يقول ده عقلته ودي تأويلته ما كانش قدم راسخة في العلم لكن قلد ابن عقيل ابن عقيل لتأويلات لأن الحنابلة لهم تأويلات واضح يا جماعة يا ريت تكتبي الكلام ده عشان ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام تدرسي بدل ما تتعبي وتطلعي اللي انا عملت تعبت فيه ده خدي انت على الجاهز وقولي بوفر عليك وقت فاكتبي يعني اكتبي يا ملا انا همالي بقى كلمه كلمه عامل ايه طيب طيب قال ابن رجب الحنبلي قال ابن رجب الحنبلي اكتبي خط وحش وروحي صلحيه بخط حلو مش لازم تحسني خط يعني زي ما كنا بنعمل في محاضرات واحنا في الجامعه بنكتب على الدكاتره ازاي قال ابن رجب الحنبلي في معرض ذكره على ما انتقد على ابن الجوزي أشياء اللي انتقدوها على ابن الجوزي قال ومنها وهو الذي من أجله نقم عليه جماعة المشايخ أصحابنا وأئمتهم من المقادسة اللي هو المقدام المقدسي وغيرهم والعرسيين برضو من العلماء من ميله إلى التأويل في بعض كلامه واشتد نكيرهم عليه في ذلك ولا شك أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف، وهو إن كان مطلعا على الأحاديث والآثار ففي هذا الباب لم يكن خبيرا بحل شبه المتكلمين، بحل شبه أو شبه المتكلمين وبيان فسادها، وكان معظما أو معظما، وكان معظما لأبي الوفاء ابن عقيل. وبين قوسين كده اكتبني وفاء أو ابن عقيل، ده من أئمة الحنابلة، لكن عندهم بعض تأويلات. يتابعه في أكثر ما يجد فيه كلام، ده كلام ابن رجب. فقال ابن قدامة المقدسي كان ابن الجوزي إمام عصري في الوعظ، وصنف في فنون العلم تصنيف حسنة. طبعا قال كلام كثيرا باختصرته يعني الأنقار، إلا إننا لم نرد تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها، زي لطبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي في المجلد الأول 414 على طبق من ذهب. أو بدي العلم على طبق من ذهب، فيش أي مجهود خالص، فاضل تذاكروا بس. كفتكم مؤونة البحث والكتابة وتحرير وكل حاجة، نذاكر بس ونتفرغ لأن احنا نفهم العلم. نعم مش سامع والله. سؤال ايه؟ لا، لم يسقط التكاليف. انا بقولك دي معنى عبارتهم ان هم هفهمك حاجه. بتقولي معنى كده ان ابن الجوزي والاشاعره اسقطوا التكاليف؟ لا ما اسقطوهمش. امال ايه المعنى ده؟ ببين لك ان دايما الانسان لما يضل ويحيد عن منهج السنه وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لازم يتخبط، حتى لو هو يقول كلام لا يعقله. معقول ابن الجوزي بيسقط التكاليف؟ مستحيل. بس معنى كلامك كده، ما لما تقولي انا ما عنديش استطاعه، لو انا قايمه اصلي يبقى انا قبل الصلاه غير مكلف، يعني ما ربنا ما ادانيش استطاعه. صح. فهم دايما اللي وقع في او زاد القدم في باب من الابواب اللي هي مخالفه لمنهج اهل السنه هتلاقيه دايما يتخبط، يقول كلام ويقول عكسه، ويقول كلام ويقول ضده. لو تجيب بقى اقوال مثلا الشيعه على سبيل المثال، تلاقي كل واحد بيقول قول وبيضربوا في قول تاني. هم كلهم شيعه، الاقوال نفسها بتاعتها متناقضه. ليه؟ لان مفيش ميزان بيوزن بيه، هو مش ماشي بميزان الشرع، هو ماشي بميزان عقله هو، فعمال بيتخبط، يقول مره كلام ويرجع يلخبطه تاني، يقول مره كلام عشان في تخبطات. فهمت قصدي؟ فده معنى كلام، عشان كده رد عليه ابن تيميه وغيره على الاشاعره، بينهم ان هم الضلال اللي هم فيه، بين ده ضلال مبين. انتوا كده معنى كده بتسقطوا التكاليف، انا مش مكلفه لغايه لما هو استطيع. هو طبعا هيقول لك لا ما اسقطناش التكاليف احنا. طب انت ما اسقطتش التكاليف، يعني تقول يوم صلي؟ طب صلي. طب هو ازاي عندي استطاعه ولا ما عنديش؟ فاهم قصدي؟ طيب بعد كده ذكر اهل التفسير اخر حاجه عشان اختم، عشان كده دوشتكم كتير. فذكر اهل التفسير ان الاستطاعه في القران على وجهين، احدهما سعه المال، منه قوله في منه قوله في تعالى في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فبيقول الاستطاعه جابها هنا ابن الجوزي بمعنى غريب شويه، قال الاستطاعه معناها سعه المال في القران، والمعنى الثانية الإطاقة. المعنى الثاني الإطاقة. فهو جاب ليه معنيين. فأولا بس كلمة الحج، عشان بقى دايما عايزة برضو أريح بعض الأخوات اللي شوية عندهم مش قابل لغة عربية، يعني قبل ما تنكري على قدامك بس يكون عندك رصانة في اللي انت تنكري فيه. يعني مثلا الحج بالفتح والحج بالكسر الاثنين لغتين صحيحتين، فلو قلتي حج صحيح، لو قلتي حج صحيح، اللغتين صحيحتين في لغات العرب. دي حاجة، عشان أحيانا كلمة تتقال بالكسر أو تتقال بالفتح بقصادك ياخذ عليكي زي حاجات كتيره، ممكن تتقال بالكسر ممكن تتقال بالفتح، زي جزر وجزر. ان الامانه نزلت في جزر قلوب الرجال او في جزر قلوب الرجال، فبالكسر والفتح تمشي، دي لغات عرب واسعه. المهم هنا فبيبين لك انه الاستطاعه معناها سعه المال، وقيل معناها الاطاقه. اكثر اهل العلم، لو رجعت بقى لكتب التفسير ورجعت لكتب التفسير، اكثر اهل العلم المقصود طبعا الاستطاعه ليس سبيل، السبيل معروف الزاد والراحله، وقال ايه هو السبيل؟ قيل انه هو الطريق الموصل اليه، والاستطاعه القدره عليه اللي هي الزاد والراحله والصحه والحاجات دي. اكثر اهل العلم عليه هي القدره اللي بيها الانسان يستطيع ان يؤدي فريضه الحج خلاص. لكن سعه المال صعبه شويه، هي القدره والاطاقه. ده الراجع من اقوال اهل العلم اللي وقفت على اقوالهم، اللي اهل العلم معتبرين اللي هم يعني بيفسروا عن اهل السنه والجماعه. وطبعا ان شاء الله واحنا بناخد في اصول التفسير بقى الباب الثاني من علوم القران ان شاء الله بيبقى كل الكلام ده منهج مفسرين وغيره من المعاني. ده كده يعني نبذه صغيره قصيره موجزه في مدخل ليه فهم الوجوه، الفهم الوجوه والنظائر. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم وتجاوز عن سائر اخطائنا، انه الكريم منان ولي الدعاء. نعم ولي نعم. طيب بعدين اذا كنا الله خيرا سبحانه وتعالى الحمد لله.